بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الرابعة من ماذا؟ من المسائل في حديث ابن عمر. اختلف العلماء في فرقة اللعان، هل هي فسخ أو طلاق بائن؟ هل هي فسخ أو طلاق بائن؟ فذكر عن الشافعي وأحمد وغيرهم أنهم ذهبوا إلى أنها فسخ، مستدلين بأنها توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع، إذ لا يجتمعان أبدا، ولأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن، مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة، فهي من أحكام النكاح المختصة، فهي طلاق إذ هو من أحكام النكاح المختصة، بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب. قال: وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا، كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها، يعني حتى لو لم يسبق هذا طلاق، لمجرد ما يحصل لعان فرقة لا سكنى ولا نفقة. وظاهر القرآن والأحاديث باللعان أنها فسخ وليست بطلاق. وأما ذلك الرجل الذي طلقها لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن طلاقه لا يزيد الأمر شيئا، فهي قد صارت محرمة عليه على التأبيد وليس محرما لها. وهذا مما يستثنى في المحرمية، المرأة المحرمة على الإنسان على التأبيد يكون محرما لها إلا الملاعنة. الخامسة، وهي فرع للرابعة: اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان. ما معنى يا عبد العزيز أكذب نفسه؟ ها؟ يعني معناه يقول أنه كلامه فيها غير صحيح، كلامه الذي ادعاه فيها وأنها فعلت وفعلت كلامه غير صحيح، معناه يكذب نفسه. لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة؟ لو قال أنا كذبت عليها وكلامي فيها غير صحيح، هل تحل له أو لا تحل له؟ وهل يجب عليه حد إذا قال هذا أو لا يجب عليه؟ هذه المسألة المختلف فيها. فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المانع المحرم، وهو قول سعيد بن المسيب، فإنه قال: فإن أكذب نفسه فإنه خاطب من الخطاب. طيب، أبو حنيفة هو يرى أنه طلاق، هل الفرقة باللعان يراها طلاقا، وهذا له اتصال بقوله هذا أنه إذا أكذب نفسه فإنه له أن يرجع إليها، لكن الأحاديث تدل على الفرقة الدائمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن أحدكما لكاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم لما جاء على الخامسة الرجل أو المرأة قال: إنها لموجبة. ما معنى موجبة؟ توجب غضب الله، موجبة. فإذا حصل اللعان فقد وقع أحدهما فيما يستوجب هذا، إن كذبه قد استوجب اللعن، وإن كذبت هي قد استوجبت غضب الله، حتى لو حصل بعد ذلك منه تراجع فقد استوجب الغضب بلعانه ورميه لها، ولهذا قال له بعد ذلك لا سبيل لك عليها، فرق بينهما. هذا يدل على أن الصواب أنه لا يرجع إليها أبدا. قال وقال ابن جبير ترد إليه ما دامت في العدة. وقال الشافعي وأحمد لا تحل له أبدا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبيل لك عليها، وهذا القول رجحه ابن القيم ورجحه العلامة العثيمين. قلت الصنعاني قد يجاب عنه أي عن قول الجمهور بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه، لكنه قد حق عليه ووجب عليه ما يترتب على اللعان. السادسة في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك ابن سحماء، الحديث عند أبي داود وغيره، أبي داود أو في الصحيحين، حديث ابن عباس وفي الصحيح. قال الخطابي فيه من الفقه أن الزوجة إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعن فإن اللعان يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكمه. إيش معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام يا عبد الله؟ فهمت أو لا؟ يعني الذي الآن يقول يرمي زوجته في اللعان ويسمي الشخص، هل هذا الشخص الذي سماه يكون قذفا في حقه، وهذا الذي رمى زوجته هل يحد بهذا أو لا يحد، أم أن اللعان يسقط عنه الحد في حق زوجتي وفي حق غيرها؟ هذا الكلام مفاد كلام الخطابي أنه يسقط عنه الحد سواء كان في شأن الرجل الذي رماه أو في شأن المرأة ما دام أنه قد حصل اللعان، لأنه قال له قالوا البينة أو حد في ظهرك، ثم نزل قال والله ليبرئني الله ونزلت الآيات. فإذا لم يأتي بشهود فإنه إما أن يلاعن أو يقام عليه الحد، فإذا لاعن درئ عنه العذاب، وهكذا قال في حق المرأة ويدرع عنها العذاب أي يدفع عنها الحد الملاعنة، ولا يعتبر حكمه. وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فلما تلاعن لم يتعرض لهلال بالحد، يعني مع أنه قد سمى الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل اللعان قال انظروا إذا أتت به على صفة كذا وكذا فهو له، وإلا فهو لمن رماها به، فأتت بالولد على صفة من رماها به شريك من سحمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. إيش معنى لولا ما مضى من كتاب الله؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، هذا حصل من التلكؤ، قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك ابن سحماء عفى عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، وهذا القول هو قول إمام أحمد وقول للشافعي ونصره ابن القيم. قال: وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه. قال الصنعاني رحمه الله: قلت: ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به. وقال الشافعي: إنما يسقط عنه الحد، يعني مجرد ما يذكر أنها وقعت في كذا، وإن لم يذكر من، يعني من وقعت منه الفاحشة، فإنه ليس له ضرورة في ذلك. هذا معنى كلام الصنعاني. وقال الشافعي: إنما يسقط عنه الحد إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان. قال: فإن لم يفعل ذلك حد له. قال أبو حنيفة: الحد لازم له وللرجل مطالبته به. وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة. والصحيح أنه ما دام قد حصل منه اللعان فإنه لا يحد بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة فقد حصل اللعان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإقامة الحد على هلال بن أمية، وقد ذكر صرح بشريك بن سحمة. قال الصنعاني: قلت: ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف، لأنه حق للمقذوف، ولم يرد أنه طالبه به حتى يقول له صلى الله عليه وسلم قد سقط باللعان أو بحده للقاذف فيتبين الحكم. والأصل ثبوت الحد على القاذف، واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة. لكن القيم رحمه الله يقول إن الأصل في الإنسان أنه يغار على عرضه، وأنه لا يسكت إذا رمي بشيء من هذا، وأنه يطالب. فهذا ليس فيه دلالة على هذا، على ما ذكر هنا أنه يعني ليس فيه ما حاسبه، أو أن الرجل ما طالب. من أين لنا وهو ما طالب بإقامة الحد؟ لكن ما عندنا دليل على هذا، بل الظاهر من الحديث أنه يسقط عليه كل شيء. يقول قوله عليه الصلاة والسلام: هل أحدكم فهل منكما من تائب، لا يدل على أنه إذا تاب أحدهما اختلف الحكم، أما إذا لم يتب، إذا تاب قبل أن يحصل الملاعنة، لأنه هنا يذكرهم هل منكما من تائب، لا يقدم على هذا، فإن أقدم على هذا فقد وقع في الذنب، لأن أحدهما سيكون مذنبا، وقع في الذنب إما الرجل وإما المرأة، فهو يذكرهم قبل أن يقع أحدهما في ذلك: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما من تائب، يعني هل منكم من أحد يتوب إلى الله لا يقع في هذا الذنب. فإذا استمروا في اللعان فأحدهما وقع في الذنب، أحدهما لا شك أنه كاذب، إما الرجل وإما المرأة. فقوله إنها موجبة ليس من أدلة الوعيد، يدخل في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك. نعم، معناه أنه استحق ذلك واستوجب لعنة الله، لكن هل نقول عنه هذا يعني أنه صار ملعونا؟ نقول هو استحق واستوجب ذلك وفعل ما يوجب له ذلك. لكن إذا قلنا أن هذا مثلا لو تاب من ذلك، سيكون هنا مترتب عليه أنه يقام عليه حد، وأنه يكون آثم في دعوة التي وقعت منه فأراد أن يتحلل، لكن هل يحصل بسبب ذلك أنه ما يعني تعود له المرأة وقد قال لو لا سبيل لك عليها، قد حصل اللعان، قد حصلت الفرقة وحكم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لنا أنه إذا حصل منه اعتراض بعد ذلك أنها ترجع إليه؟ يعني قد يقال هذا كما ذكرت أنه من أدلة الوعيد، ولكن هذا في جانب، في جزء، الخلاف والأصل في تأييد القول على أنه أنها فرقة دائمة. قل يريد البيت الذي فيه الكلام حول الشك، هذا في المنظومة، منظومة العلامة بن عثيمين، الشك بعد الفعل لا يؤثر، إذا شك الإنسان بعد أن أكمل الطواف، بعد أن صلى السنة، بعد أن صلى الفريضة، بعد أن أدى العبادة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا صدرت من كثير الشكوك فإنها لا تؤثر. توضأ وصل إلى المسجد وجاء الشيطان يقول له أنت ما مسحت رأسك، هذا لا يلتفت الشكوك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه عمن؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. قوله حسابكما على الله بينه بقوله أحدكما كاذب، فإذا كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي لجزائه. وقوله لا سبيل لك عليها هو إبانة للفرقة بينهما كما سلف. قال: يا رسول الله ما لي؟ يعني المهر الذي أعطيتها. قال: يريد به الصداق الذي سلمه إليها. قال: إن كنت صدقت عليها، إلى آخره. الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله، وأنه لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق، لأنه إن كان صادقا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها، وإن كان كاذبا فقد استحقته أيضا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه هضمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها؟ إلى هنا. سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.